أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء ذكرى ولادة السبط الأكبر الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، نتشرف برفع آيات التهاني إلى مولانا بقية الله في الأراضين، ونقسم بحق الإمام الحسن عليه السلام، نطلب قضاء الحوائج العامة والحوائج الخاصة. ولنا بكرم الله تعالى وأهل البيت مظهر كرمه سبحانه وتعالى كل الأمل أن نحصل على أكثر مما نطلب، على قاعدة يا من يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. نلح في الدعاء لأهلنا في البحرين والشام والعراق واليمن، ولأهلنا في فلسطين، ولكل المؤمنين في شرق الأرض وغربها، ولجميع الناس خصوصا المعذبين المظلومين المضطهدين أو ممن لهم حوائج مستعصية ويذكر كل منا حاجاته بعد ذكر الحوائج العامة. نذكر الحوائج الخاصة ونضعها على الأعتاب، ونلح أيضا بالدعاء ليمن الله عز وجل علينا بما هو أهله ببركة مولانا الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام. في منتصف شهر رمضان ذكرى مولد الإمام الحسن عليه السلام، فهل هذه الولادة عادية كولادة أي شخص قد تتفق وتصادف في هذا التاريخ أو ذاك، أم أن الحديث عن الإمام الحسن عليه السلام وعن أهل البيت عموما، عن المعصومين 14، يجب أن يتخذ منحا آخر، بما أنه قد ثبت عند المسلمين جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر الخلق، وأن الله عز وجل خلق نوره قبل خلق آدم عليه السلام، ومعه مع النبي أهل البيت عليهم السلام. فنحن في الحديث عن كل منهم أمام حقائق إلهية شاء الله عز وجل أن يكون لها تأثيرها الفعال على مستوى البشرية كلها. يعني الحقيقة المحمدية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومون 13 هم سر الخلق بإذن الله تعالى. لولاهم ما خلق الله عز وجل النبي آدم عليه السلام، لولاهم ما اكتملت الجدوى من مشروع الإنسانية. مولد الإمام الحسن عليه السلام هو مولد هذا النور الأول الذي أشرق في الدوحة العلوية المحمدية. نور الصبط الأكبر الذي شاء الله عز وجل أن يحفظ الدين به ويحفظ الذكر القرآن من التحريف. مولد الإمام الحسن عليه السلام، مولد الصبط الأكبر الذي مهد لأخيه الإمام الحسين عليه السلام الصبط الأصغر، فكانت كربلاء بكل ما لها من دلالات وأبعاد. كربلاء هي التي تحدث عنها الإمام الحسن عليه السلام عندما قال لأخيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. إذن مولد الإمام الحسن عليه السلام مولد في عين الله وبرعاية خاصة من الله تعالى، مولد شمله التخطيط الإلهي في التوقيت والتسمية اسم الإمام الحسن من الله عز وجل. وفي النشأة وفي المهمة وفي سائر التفاصيل كانت مرحلة إمامة الإمام الحسن عليه السلام مفصلا رئيسا في استمرار رسالات السماء من خلال الرسالة الخاتمة التي كلف بحمل أنوارها إلى العالمين. ولم يقتصر جهد الإمام الحسن سلام الله عليه أو تأثيره، لم تنحصر مهمته بعصره أو بالعصور القريبة من عصره، وإنما تمتد إمامة الإمام الحسن سلام الله عليه والاعتقاد بهذه الإمامة والعمل على لقاء الله عز وجل مع الالتزام بهذه الإمامة تمتد إلى يوم القيامة. كل جيل من أجيال البشرية هو أمام امتحان حسني، إما أن يكون مع الإمام الحسن سلام الله عليه أو يكون مع معاوية، إما أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يكون مع أبي سفيان وبني أمية والشجرة الملعونة في القرآن. على هذا الأساس ينبغي أن نقف عند دلالات احتضان شهر رمضان، احتضان ضيافة الله لذكرى ولادة الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. هذا ليس أمرا عاديا، من شهر رمضان في كل سنة يبدأ موسم ضيافة الله كما مر معنا من أول ليلة من رجب، ويبدأ الثواب يتعاظم 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 إلى أن نصل إلى أول شهر رمضان. في كل ليلة يعتق الله عز وجل أعدادا هائلة من الناس، ثم يتعاظم الثواب في الليلة الثانية أكثر، في الليلة الثالثة أكثر، إلى أن نصل إلى ليلة 15. يوم 15 يوم مولد الإمام الحسن سلام الله عليه، يعني المراسم الأبرز، الاحتفال الأول الأعظم والمراسم الأولى الأبرز، مولد الإمام الحسن عليه السلام في قلب الضيافة الإلهية. الناس الذين يصومون في شرق الأرض وغربها مشغولون بالعبادة، قراءة القرآن، الأذكار، الاستعداد للآخرة، استعداد لما بعد بركات الصوم، وإذا بذكرى مولد الإمام الحسن عليه السلام تطل في قلب هذه الضيافة الإلهية. هذا الأمر قلت ليس اتفاقيا، وإنما هو خطة إلهية محكمة، فيجب أن نبحث عن دلالاتها. ما معنى أن ضيافة الله سبحانه وتعالى في قلبها، في وسطها، تحتضن ذكرى مولد الإمام الحسن عليه السلام؟ من معاني هذا الاحتضان، أولا تجديد بيعة الإمام الحسن سلام الله عليه وتثبيت الاعتقاد بإمامته في قلب مراسم ضيافة الله عز وجل. يعني لا ينفصل الصوم، لا ينفصل البحث في القلب لتنقيته، لا تنفصل التوبة الصادقة عن تجديد العهد مع الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم، تثبيت الاعتقاد بإمامته، توليه ولايته عليه السلام، والبراءة من أعدائه في قلب عبادة الله سبحانه وتعالى، في قلب الضيف. المعنى الثاني الذي ينبغي أن نقف عنده، يعني لماذا تحتضن ضيافة الله في شهر رمضان في وسطها في قلبها مولد الإمام الحسن سلام الله عليه؟ المعنى الثاني، لا وصول إلى ليلة القدر والقرآن والنبوة والإمامة إلا مع الحسن عليه السلام. بعد معجل فرجهم بعد 15 شهر رمضان ماذا يأتينا؟ ليلة 19 أولى ليالي القدر، ليلة 21 23 ليلة القدر الكبرى، ليلة القدر ليلة نزول القرآن لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل مع النبي في خط الإمامة. هذه المعاني كلها تختزنها ليلة القدر، هذه المعاني كلها لا يمكن الوصول إليها إلا مع الإمام الحسن عليه السلام. ثالثا، من جملة المعاني التي ينبغي الوقوف عندها أننا مطلوب منا ويجب علينا في شهر رمضان وفي ضيافة الله تعالى أن نحدد موقفنا، هل نحن مع الشجرة المباركة شجرة النبوة ومعدن الرسالة، أم نحن لا سمح الله مع الشجرة الملعونة في القرآن بني أمية؟ بتحديد الموقف، هل هو مع الإمام الحسن أو والعياذ بالله بعيد عن الإمام الحسن، بتحديد هذا الموقف يتم تحديد الموقف من شجرة النبوة أو والعياذ بالله شجرة الملعونة في القرآن، شجرة بني أمية. هنا لا بد من تذكير بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أن بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، يعني بيطلع قرد منهم وبينزل بيطلع قرد ثاني، كما حدث الذين سموا أنفسهم خلفاء. فحزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الرؤية، فنزل القرآن يحدثه عن الشجرة الملعونة في القرآن، ونزل لتسلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر هي ليلة الملك الحقيقي المعنوي لأهل البيت عليهم السلام، الملك على القلوب، السلطة على القلوب، في مقابل السلطة على الأجساد التي هي للشجرة الملعونة في القرآن. بتحديد الموقف من الإمام الحسن معه أو لا سمح الله عليه، يتم تحديد الموقف: هل نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وشجرة النبوة أهل البيت عليهم السلام، أو نحن والعياذ بالله مع معاوية ابن أبي سفيان؟ ما تقدم من معاني ودلالات يشير إلى حقائق مركزية لا بد من الوقوف عندها. الحقيقة الأولى أن حسن اتباع سيد النبيين رهن طبيعة العلاقة القلبية بالإمام الحسن عليه السلام. نحن مأمورون أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون اتباعنا له صلى الله عليه وآله صحيحا إلا إذا أحببنا الإمام الحسن، طبعا بالإضافة إلى حب الإمام الحسين، بالإضافة إلى حب أمير المؤمنين الزهراء. الآن الحديث عن الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الثانية: محمدية كل شخص بمقدار حسنيته، بمقدار ما يكون القلب محبا للإمام الحسن عليه السلام يكون مع رسول الله، يكون هذا القلب محمديا تماما تماما، كما أن محمدية كل شخص رهن حسينيته، بمقدار ما يحب الشخص الإمام الحسين عليه السلام يكون محمديا. الإمام الحسن هو إمام زمان الإمام الحسين عليه السلام بعد أمير المؤمنين عليه السلام، فإذا طبيعي جدا أن كل شخص يكون محمديا، يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تكون محمديته بيضاء بمقدار علاقته القلبية بالإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. مش قليل هذا الحديث الشريف، عظيم 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 جدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أذهلني هذان الغلامان، عن الحسن والحسين، عن حب غيرهما، إن الله أمرني بحبهما. الله عز وجل يأمر سيد النبيين الذي هو أفضل من جميع الأنبياء الذي إذا جمع فضل جميع الأنبياء لا يصل إلى فضله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يأمره بأن يحب عليا وفاطمة والحسنين والتسعة المعصومين. أي سر في أهل البيت عليهم السلام؟ لهذا السبب، لأن حسنية كل شخص تدل على مقدار محمديته، وحسينية كل شخص تدل على مقدار محمديته. لهذا السبب تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسنين معا في أحاديث كثيرة، من قبيل ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، أو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وغير ذلك. الحقيقة الثالثة، يجب التنبه إلى التوازن بين حب الحسن وحب الحسين عليهما السلام. إذا كنا قد أمرنا بأن نلهج بذكر الإمام الحسين عليه السلام، فلأن القضاء على المشروع الأموي تحقق بشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن هذه الشهادة ساهم في التخطيط المباشر لها، أو تفرد بالتخطيط المباشر لها، الإمام الحسن سلام الله عليه. والإمام الحسن سلام الله عليه قاد أخطر مراحل، يعني قاد مواجهة والتصدي لأخطر مراحل المشروع الأموي، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه باستشهاده سيضع حدا للمشروع الأموي الذي واجهه في أخطر مراحله الإمام الحسن. ولأجل ذلك قال الإمام الحسن سلام الله عليه عن شهادة الإمام الحسين: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يعني الإمام الحسن وأهل البيت جميعا يركزون على أن نلهج بذكر الإمام الحسين عليه السلام، باعتبار أن دمه سلام الله عليه قضى على المشروع الأموي، ولو استمر بعد ذلك، لكن نزعت الشرعية عن هذا المشروع. وإلى الآن لا يوجد مسلم يعترف بشيء من الإسلام والانتساب إلى الدين ليزيد وأمثال يزيد. بعد أن طلبنا عيديتنا فوقفنا على أعتاب العظمة الحسنية، نريد أن نعرف شيئا عن رسالة من الإمام الحسن عليه السلام إلى الصائمين. رسالة من الإمام الحسن سلام الله عليه إلى الصائمين. مر عليه السلام في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون، يوم عيد الفطر، فوقف على رؤوسهم فقال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا. المضمار يعني حلبة السباق، يعني المكان الذي يتسابق فيه الناس. إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم ففازوا، وقصر آخرون فخابوا. فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون. وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغول بإحسانه، والمسيء مشغول بإساءته ثم مضى عليه السلام. ما هو أبرز مضامين هذه الرسالة من الإمام الحسن سلام الله عليه؟ أولا، العجب من المضيعين لأوقات هذا الشهر الفضيل. طبعا في تعجب بالخصوص من الذين يمرحون في يوم العيد ولم يفكروا بالعمل الصالح. إذا كانوا من أهل الاهتمام بهذا الشهر يحق لهم أن يفرحوا يوم العيد، لكن إذا كانوا قد ضيعوا شهر رمضان فالعيد عيد لمن قبل الله صلاته وصيامه. العيد ليس عيدا للمضيعين لأوقات الشهر. طيب، الإمام الحسن عليه السلام يتعجب من الذين يضيعون أوقاتهم في هذا الشهر. أنا وأنتم كيف نحافظ على أوقات شهر رمضان؟ إيانا أن يخدعنا الشيطان ونتصور أنه نحن اشتغلنا شغل عجيب كيف شكله، لأمر واحد بس أنا سأذكر مقياسا لقلبي وقلوبكم لكي نكتشف أن كل ما نبذله من جهد لا يعادل شيئا. يعني نستطيع أن نبذل جهدا أضعافا مضاعفة أكثر من هذا، لكن ناقصنا دعسة بنزين، ناقصنا علو همة، ومشكلتنا أننا نستكثر أعمالنا. الدليل شو هو؟ الدليل إذا قيل لنا الآية بدولار كم نقرأ في شهر رمضان، وقد قيل لنا إن الآية بختمة فكم قرأنا. إذا واحد بنقال له تقرأ آية بتاخذ دولار، أو بدناش نحكي بالدولار 1500 ليرة، قديش بيقرأ؟ بصير يفكر إنه 6666 آية الختمة يعني 4.6 دولارات أو الإقلال، لأنه كمان بدنا نجيب سيارة، بدنا كذا، بدنا من الشغل الفلانية. طيب ختمتين، لا بعدين في كذا نجوز هالولد في الشغل الفلانية كذا، 4 5 6 ما بيكفي. يشوف انه لا مثلا شي 10 ختمات 12 ختمة. طيب بس ونشوف النوم قديش، النوم بيطلع بقيلنا مثلا باليوم 4 ساعات، فانه طيب خلينا نقص منهم شوي ونزيد لنا شي ختم. والله عيب ان يكتشف الشيخ وغير الشيخ نفسه انه اذا قيل الآية بدولار يقرأ اكثر مما اذا قيل له الآية بختم. إذا بدل قديش نحن ضعاف وقديش نستكثر عملنا، وبين قوسين والعياذ بالله منحمل الله جميلة إنه صرنا قارين ختمة أو ختمتين أو ثلاثة. حقيقة العجب من المضيعين لأوقات هذا الشهر. مش أول الشهر عادة منذكر بعضنا أنه أقبل، حتى قبل الشهر ذكروا بشعبان بآخر شعبان، وأقبل على ما يعنيك وعليك بالإقبال على ما يعنيك والإعراض عما لا يعنيك. يعني كل أمر يمكن أن يؤجل لما بعد شهر رمضان مش وقته هلأ، لا مسلسل ولا جلسة ولا طحنك ووقت على التليفون ابدا. واحد ملحوق، واحد عنده مريض من المستشفى وبدني يفوتوا على غرفه العمليات، وبيجي واحد بتلفن له بده يحكي معه 10 دقائق ربع ساعه، هلا وقتك؟ عفوا بعتذر مشغول. هذا اذا تنبهنا الى عظمه قراءه القران الكريم. كيف واحد عم يجلي شيء، عم يجلي، عم ينظف ثوب، عم يجلي صحن إناء، كل ما جلى أكثر كل ما تنظف أكثر، إن هذه القلوب لتصدى، بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بتصدي كما يصدى الحديد، وإن جلاءها القرآن. يا من تبحث عن برنامج عبادي، البرنامج العبادي لتطهير القلب، لتنقية القلب، هذا القرآن أمامك، وهذا شهر الله. الآية بتجلي بتنظف بمقدار ختمة في غير الشهر. وشو الدولار وشو الجنان أعظم من الجنة؟ هذا الثواب، الجنة بكل ما فيها هي دون رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. قراءة القرآن فيه رضوان الله عز وجل، فيه ما هو أغلى من الجنة. بيكون عقله صغير اللي بيحط راسه براس الجنة، ما بده إلا الجنة. كل ما في الجنة أمور يذكرها الله عز وجل لنا لتساعدنا على تأخير ملذاتنا للآخرة. كل الحكي الموجود بالقرآن أنه إذا الشيطان بيجي بده يقنعكم بهالملذات، وأنه يا حرام أنتوا إذا حرمتوا منها بتكونوا خسرانين، قولوا له لا، ما عند الله خير للأبرار، وما بيفوتنا شيء نهائيا. إذا فات الإنسان ملذات 100 سنة هونيك ملذات الخلود، وإذا نوع الملذات هون مثل العسل اللي ممدر الخربان صير 10 سنين هونيك لا، العسل إلهي. كل الملذات الدنيوية صفر أمام الملذات في الآخرة، مثل اللي بيقول له لابنه أنه عليك بالعفاف، بعد فترة بتتزوج انتهت القصة، ونعجل في زواجه. أو أنه واحد بيشوف الناس يتهارشون على الموائد والمال الحرام وإلى آخره، بيقول له لابنه أنه لا تأكل إلا الحلال ولن تخسر شيئا. هؤلاء اللي بتندموا لأنه عم يأكلوا هيك، أنت ما رح تتندم. هؤلاء يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أنت لا يقال لك أذهبت طيباتك، أنت استعدت لهذه الطيبات في الآخر. طيب، الرسالة الأولى من أو البند الأول من بنود هذه الرسالة من الإمام الحسن عليه السلام هو هذا: العجب من المضيعين لأوقات هذا الشهر. ثانيا، المضمون الثاني: شهر رمضان شهر الفرز بين المحسن والمسيء. يعني شو؟ يعني شهر رمضان شهر الفرز بين أهل الجنة وأهل النار، مش الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. الذي يحرم غفران الله إذا مات قبل أن تأتي فرصة توبة ثانية هو من أهل النار. فإذا شهر رمضان شهر الفرز بين أهل الجنة وأهل النار. خلي واحدنا يعرف حاله كيف بده يلحق ويفرز حاله مع مين. كثرة قراءة القرآن، كثرة العبادة، تشديد في مراقبة النفس لترك الحرام، هذه الأمور تجعل الإنسان من أهل الجنة حكما وحتما. المضمون الثالث، البند الثالث من هذه الرسالة من الإمام الحسن عليه السلام: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. كيف بدنا نسابق؟ خلينا هون نوقف عند بعض المعطيات. إذا أردنا أن نسابق، أول شيء خلينا نوقف مع موعظة من الإمام الحسن عليه السلام تبين أن السبق يجب أن يكون في التقوى. ثانيا، أذكر بعض الدروس العملية التي ينبغي أن نتسابق فيها، مثل كثرة قراءة القرآن وما شابه. الإمام الحسن عليه السلام في موعظة منه سلام الله عليه يقول: اعلموا أن الله لم يخلقكم عبثا، وليس بتارككم سدى، كتب آجالكم وقسم بينكم معائشكم، ليعرف كل ذي لب منزلته، وأن ما قدر له أصابه، وما صرف عنه فلن يصيبه قد كفاكم مؤونة الدنيا. الله عز وجل متكفل بالأكل واللبس والدنيا متكفل فيهن هول. بيقول لك التلميذ الناجح شو بينقل له؟ بينقل له انه أكلك وطبخك وخصوصياتك ونظافتك هذه علينا، بس انت شد همتك بالدرس. تصوروا تلميذ يجي يقول لأهله، يقول لهم لا أنا بدي أطبخ وبدي كنس ونظف وانتوا بكم ترسوا الامتحان. نحن هيك منقلوا لله عز وجل. عم بيقول الإمام الحسن سلام الله عليه قد كفاكم مؤونة الدنيا وفرغكم لعبادته وحثكم على الشكر وافترض عليكم الذكر. الذكر دوام الذكر. هلأ بتلاقي مشايخ بيقول لك شو دوام ذكر؟ إذا شافوا واحد دائما بيشتغل بكرة القدم وبالموسيقى ما بيقولوا له شيء. بعض المشايخ للأسف عجيبة إنه الغزو الثقافي وصل له الحد. إذا شافوا واحد إنه لا عطول هو من أهل الذكر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، شو بيقولوا له؟ مؤمن دبلك. أو إنه هذا بيزيدها يا شيخ. وافترض عليكم الذكر. طيب شو منسوي بالآيات القرآنية اللي بكفي منها الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأوصاكم بالتقوى وجعل التقوى منتهى رضاه والتقوى باب كل توبة. السبق الاستباق المسابقة في التقوى. شو يعني التقوى؟ يعني ترك الحرام، فعل الواجب، التزام بالأحكام الشرعية. بده يدرس فقه واحد حتى يعرف يطبق هالفقه. ورأس كل حكمة وشرف كل عمل بالتقوى فاز من فاز من المتقين. قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازة، وقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، واعلموا أنه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ويسدده في أمره ويهيئ له رشده ويفلجه بحجته ويبيض وجهه ويعطيه رغبته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا مجال الاستباق، مجال المسابقة التقوى. أن يتقي الشخص الله عز وجل فيجعل الله له من أمره مخرجا. إذا أردنا أن نخرج بدروس عملية في شهر رمضان لنرفع من نسبة التقوى فينا، درس الأول كثرة قراءة القرآن الكريم. كثرة قراءة القرآن الكريم. الشهيد حبيب ابن مظاهر كان يختم القرآن في ليلة. ختمة القرآن بدها 9 ساعات. فلو فرضنا أنه عدد كبير من الناس ظروفهم لا تساعدهم، ماشي، خلي الآخرين اللي ظروفهم تساعدهم يقروا إلهم ولغيرهم. شخص واحد ببلد يكثر من قراءة القرآن ويدعو للجميع، الله عز وجل ينفع الجميع بقراءة شخص واحد. فإذا المطلوب كثرة قراءة القرآن. ثانيا كثرة الاستغفار والصلوات. هؤلاء بتعبوا، مش هو عم يشتغل واحد قادر يكثر من الاستغفار وقادر يكثر من الصلوات. طيب على الاستغفار، لو قالونا عود انت استغفر عندك هالشقة مرهونة، بس تستغفر باليوم كذا تنفك شئتك من الرهن، قديش كنا بنستغفر؟ الله عز وجل بيقلنا انه انفسكم مرهونة بذنوبكم، ففكوها باستغفاركم. أنفسنا مرهونة بالأعمال اللي عملناها، المحرمات اللي عملناها. مش الإنسان بما كسب رهين؟ يعني اللي بيرتكب معاصي بيكون عميرها نفسه، صار من أهل جهنم بهالمقدار، معاصي 10% صار 10% منه من النار، وهكذا. طيب كيف نفك أنفسنا الرهينة بذنوبنا؟ فك بالاستغفار. بس أي استغفار؟ هذا بلا نفس، أنه عم يستغفر ويفكر، بدي يتلفن، بدي يحكي، بدي مشرع وروح، هذا استغفار؟ هذا إذا واحد بيحكي مع شخص قدامه بهالطريقة ثاني مرة ما بيجي لعنده، ما بيعود يحترمه. استغفار حقيقي. كذلك كثرة الصلوات. ثالثا طول السجود. طول السجود. طيب واحد عم يسمع دعاء، اما شخص عم يقرا مسجد بحسينية او مثلا بيت او انه لا على الاذاعة او شيء، هالدعاء خلي يقراه ويسمعه وساجد، بيكون جمع بين عبادتين، دعاء السجود. السجدة الطويلة مطلوبة بشهر رمضان وغير شهر رمضان، بس خصوصا بشهر رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أوصى بالسجدة الطويلة؟ وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. النقطة الرابعة، الدرس الرابع، وهنا تسكب العبرات. حسن المعاشرة رأس الدين. مين بيقول هيك؟ الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. حسن المعاشرة يعني شو؟ حسن المعاشرة يعني النقيض لما نحن عليه. نحن عموما إلا من عصم الله من أهل سوء المعاشرة، من أهل سوء المعاملة. الصريخ بين الزوجين وبين الأولاد وبين الأخو وبين، صاير مثل شرب الماء. أنه معقول يعني يصير في حياة أسرة بدون صريخ وزعيق؟ لا، مش معقول. لأنه الذين يتأسون في الأكل والشرب واللبس والترف، الكنفش، الاستعراض، الذين يتأسون ببني أمية لا يمكن أن تكون أخلاقهم حسنة. نحن للأسف عادة في هالأمور نتأسى بمعاوية والأبي سفيان. مين اللي كان يأكل كثير؟ مين كان يدور على المصاري على البهارج مثل ما مندور؟ أهل البيت. نعرف أنه أبدا مش هيك. أهل البيت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شو بقي لنا نحن من سيرة أهل البيت؟ شيعة وسنة والمسلمين عموما، اللي بقي لنا أنه منقول مهر الزهراء، منقول شو، بس هيك عينونية. تأخذ مهر الزهراء بعدها مدري كيف تشتغل بطريقة حب الدنيا، إلا من عصم الله. حسن المعاشرة رأس الدين، هذا المعنى نفهمه من كم سطر للإمام الحسن عليه السلام. كل عبارة من هذه الأسطر القليلة، كل عبارة هي أغلى من الدنيا. مثلا يقول سلام الله عليه: لا أدب لمن لا عقل له. الأدب حسب العقل. ولا مروة لمن لا همة له. اللي ما عنده همة عالية ما بيكون عنده مروة. المروة هي كمال الأخلاق، يعني التهذيب النبل. ولا حياء لمن لا دين له. اللي ما عنده دين ما بيستحي. ورأس العقل معاشرة الناس بالجميل. رأس العقل معاشرة الناس بالجميل يعني رأس الدين، لأنه لا حياء لمن لا دين له. ورأس العقل لا يمكن أن يسعد الإنسان ويتعامل بسعادة مع غيره ويسعد غيره إلا إذا كان عنده دين، يعني عاقل حقيقي. رأس العقل معاشرة الناس بالجميل. وبالعقل تدرك الداران جميعا. بالعقل يدرك الإنسان الدنيا والآخرة، ومن حرم من العقل حرمهما جميعا، حرم الدنيا والآخرة. النتيجة شو؟ حسن المعاشرة رأس الدين. فينا نبدي بالصوم من هون. قديش مهم يقرروا الزوجين بدهم يحكوا مع بعضهم تهذيب، عيب هالطريقة السائدة، طريقة أولاد الشارع، هي لا تناسب البيوت المحمدية. وشو نصير نبرر انه معاش فيه، معاش فيه، يعني كأنه من الأول هو كان فاتح حسابه، ما هالقوة اللي كانت عنده من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيعطيه، ما تقول ما عاد فيه، هذا الكلام شرك. وآتاكم من كل ما سألتموه. بس نقرر انه بدنا نستعد لآخرتنا، وإلا يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا 50 سنة زعيق منها الرجل وجه مرته، بدوا يلاقيهم كلهم يوم القيامة. هي كمان كيف كانت تشتغل أو تبكبك أو ممكن تشبر بديها وممكن ما تشبر وممكن قدامه وما استرجي تحكي، كمان وجدوا ما عملوا حاضرا. تعوا شوفوا المنظر على رؤوس الأشهد. شهر رمضان موسم للتوبة الحقيقية، خصوصا بأجواء أعتاب الإمام الحسن سلام الله عليه مع تجديد طلب العيدية، كما طلبنا في البداية عيدية بالحوائج العامة والحوائج الخاصة، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى روح تلميذه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز وكل مكان يواجه المجاهدون فيه الطواغيت، وخصوصا لنصرة المجاهدين في العراق في منطقة الأنبار قريبا عاجلا، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.